بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
فنواصل درسنا في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. الناقض الرابع.
الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
من مقتضيات الإيمان الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. من مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وأن حكمه أحسن حكم، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن، الاستفهام في هذه الآية استفهام استنكاري، ومعناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد وصف الله جل وعلا نبيه بقوله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وشرعه أحسن شرع. ومن اعتقد أن هدي غيره أفضل من هديه، أو حكم غيره أحسن من حكمه، فهو كافر لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة معتقد للنقص في هدي الله تعالى، حيث فضل هدي غيره على هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكيف يكون مؤمنا من زعم أن غير الله تعالى يستطيع الإتيان بشرع أكمل من شرع الله، وهدي أحسن من هدي الله، وحكم أحسن من حكم الله؟ والله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد بين الله سبحانه أن حكمه هو الحق، وأمر نبيه داود عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين الناس بالعدل والحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وكل من فضل حكم غير الله على حكم الله فهو كافر، ويدخل تحت هذا الحكم من اعتقد أن القوانين الوضعية خير من حكم الله أو مماثلة لحكم الله، حيث ضاها بين الله وبين خلقه. وكذلك من اعتقد جواز الحكم بها دون حكم الله. وقد أمر الله تعالى بالكفر بحكم الطاغوت، حيث قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والذي يقول إنه يحكم بالشريعة، إنه يجوز الحكم بالشريعة ويجوز الحكم بالقوانين، أو يقول إن المقصود هو حل النزاعات فالأمر متساوي سواء حكم الشريعة أو حكم القانون، ويقال له: يا سبحان الله، كيف تجعل حكم الطاغوت مثل حكم الله؟ هذا تحكيم لشرع الله، وهذا عبادة لله عز وجل، ليس القصد منه هو حل النزاع فقط، بل القصد منه العبادة بتحكيم شرع الله. وتحكيم غيره شرك في الطاعة وشرك في الحكم. فالله جل وعلا يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والله سبحانه يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم، إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون. فالذي يقول إن حكم الشريعة وحكم القوانين سواء هذا كافر، وأشد منه من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله. وكذلك الذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة والقوانين الوضعية، ما يصلح لهم الشرع، لأن الشرع كما يقول لا يطابق هذا الزمان أو لا يساير الحضارة ولا يصلح إلا تحكيم القوانين، فهذا أشد كفرا من الذي يقول إن حكم الله وحكم غيره متساويان. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهلا بما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وذلك كفر دون كفر وذلك كفر دون كفر. نعم. الناقض الخامس.
الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع إن هذا يعتبر كفرا، وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن نعتقد أن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الأحكام أنه أفضل الأحكام، ومن الأخلاق أنه أفضل الأخلاق، فبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دليل على النفاق والعياذ بالله، حتى ولو عمل بهذا الشيء الذي أبغضه، حتى لو عمل بهذا الشيء الذي أبغضه. قال الله سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أحبط أعمالهم، والكراهية هي البغض، والكراهية هي البغض، وهذا ردة والعياذ بالله. ولو عمل به فإنه يكفر ببغضه في القلب ولو كان يعمل به. فمن أحب الله أحب ما أمر الله به سبحانه وأحب ما يحبه ويرضاه، ومن كره ذلك فقد كره الله تعالى والعياذ بالله، ولا ينفعه حينئذ عمله بهذا الشرع ما دام كارها له، إذ أنه في هذه الحالة قد يكون منافقا لا يتجرأ على إظهار بغضه لشرع الله. وهكذا كل من يكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يكره شرع الله تعالى في الحجاب، في حجاب المرأة، أو يكره شرع الله في إعفاء اللحية، أو يكره جعل نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في الميراث، وهكذا كل من يكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حكم الله تعالى بأن الإيمان لا يتم حتى يحتكم الإنسان لشرع الله ويطيب به نفسا وينقاد له. قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكفي الإنسان تحاكمه إلى الكتاب والسنة، بل لا بد ألا يجد في نفسه حرجا من حكم الكتاب والسنة إذا جاء على خلاف الهوى. ولا شك أن بغض الشرع من أعظم الحرج الذي يكون في النفس، ثم لا بد للإنسان أن يسلم تسليما كاملا لحكم الله وينقاد له كأتم ما يكون الانقياد، ولا سيما في الأمور التي تكرهها النفس وتنافي هوى المرء، فإن التسليم والانقياد حينئذ من أعظم علامات صحة الإيمان وتمكنه من قلب صاحبه. قال شيخنا أحمد النجم رحمه الله: فمن وجد هذه الخليقة في نفسه، أي هذه الخصلة في نفسه، فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه وأن يبدلها ببغضها حبا وبالاستخفاف تعظيما وبالكره لها رغبة إليها، رغبة إليها. نأخذ الناقض السادس.
الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. فمن استهزأ بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات كالسواك وقص الشارب وأخذ شعر الإبط وتقليم الأظافر، إذا استهزأ به صار كافرا والعياذ بالله. والدليل قوله تعالى الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. فما بالكم بالذي يقول إن إعفاء اللحية وحف الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور يقول هذا هو الاستهزاء بدين الله عز وجل. إذا قالوا هذا الشيء ولو كانوا يعملونه فإنهم يرتدون عن الدين، لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يجب عليه أن يحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم الأحاديث ولا يقول هذه قشور. والاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، سواء كان قصده الحط من شأن الشريعة أم كان قصده مجرد إضحاك الآخرين؟ فالاستهزاء بالشرع مطلقا كفر، وخصوصا إذا علم أن هذا من شرع الله تعالى وأن الاستهزاء به كفر، وسواء كان الاستهزاء بالكلام أو بالحركة كالغمز والإشارة ونحو ذلك، وسواء كان جادا في استهزائه أم مازحا. وقد قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وماذا قالوا عبد الله بن أبي؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، يقصدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، وأكذب ألسنا والعياذ بالله، وأجبن عند اللقاء. فسمعه أحد الناس قال: والله لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال هذا تبغى تسبب فتنة، قال: لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي التبليغ عن أهل الشر وعن أهل الفساد والانحرافات والعقائد المنحرفة، يجب التبليغ بهم وكشف حالهم للناس وبيان خطرهم. فهذا ما سكت، قال: والله لأبلغن رسول الله. وبالفعل أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء يعتذر، قال: يا رسول الله إنما كنا نقطع الطريق، حديث الركب نقطع به الطريق. قال فأنزل الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فلما قالوا هذه المقالة ارتدوا عن الإسلام، وهم يقولون هذا مزح، لأن أمور الدين لا يمزح فيها، وقد كفرهم الله بعد إيمانهم. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وفي هذا دليل على أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو شيئا من القرآن أنه يرتد عن الإسلام، وإن كان يمزح. وأين الذي يقول اليوم لا ترتد أو لا يرتد من ارتد إلا إذا نوى من قلبه؟ فلو سب الله والرسول والقرآن الكريم يقول: لا نحكم عليه بمجرد التكلم أو التلفظ أو الفعل. من أين جاء بهذا القيد؟ والله حكم عليهم بالردة بمجرد كلامهم هذا، وهم يقولون: كنا نخوض ونلعب. وقد قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كذلك الذي يستهزئ بالمصلين ويسخر منهم لأجل صلاتهم ومحافظتهم عليها. قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب: أجمع العلماء على كفر من استهزأ بالله أو كتابه أو رسوله أو دينه، ولو كان هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء. والاستهزاء منه ما يكون صريحا كقول عبد الله بن أبي: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. ومنه ما يكون غير صريح كأن يشير بيده أو يغمز بعينه أو بالكتابات، يكتب كتابات فيها استهزاء بالدين وبالرسول به، أو بالرسومات التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام. فكل ما دل على الاستهزاء فهو كفر. كذلك الاستهزاء بالعلماء والصالحين، إن كان الاستهزاء بما هم عليه من العلم والدين والاستقامة على دين الله، الاستهزاء بما هم عليه من الدين والاستقامة فهذا كفر. أما الاستهزاء بأوصافهم وهيئاتهم فهذا لا يعد كفرا، لكنه يعد معصية من المعاصي لا تخرج من دائرة الإسلام. الله تعالى يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وكذلك أيها الإخوة، مما يجب الحذر منه ما يتناقله البعض من جعل نكت في بعض الآيات، يجعلون على بعض الآيات نكت يجعلونها ويضحكون ويتضاحكون عند ذكرها، هذا خطير. القرآن لا يجوز أن يجعل فيه نكت مضحكة للناس، لا، هذا أمر خطير جدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يجوز الاستهزاء بدين الله أو برسول الله أو بكتاب الله عز وجل، فإن هذا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.